من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في النهي عن المعاملات. المعاملات هي في الواقع عبارة عن الأسباب، يعني العقود والإيقاعات. مثلا البيع إيجاب والقبول اسمه معاملة، مثلا الإيجار العقد معاملة، مثلا يقول أنت حر معاملة، أنت طالق إيقاعات معاملة. فقد تطلق وهو الواقع يعني على الأسباب، وقد تطلق أيضا على المسببات تملك يعني على النتيجة. قد تطلق المعاملة على المسبب، سبب النتيجة التملك، يعني ما يترتب على العقد من الملكية، ما يترتب عليه من الملكية المسبب، قد تطلق عليه اسم المعاملة أيضا. وأيضا قد تطلق على أن المراد منها سبب خاص، كما لو نهى المولى عن سبب خاص من المعاملة كما يأتي معنا إن شاء الله. مثلا نهى عن تملك الكلب بالبيع بسبب البيع، يمكن أن يتملك بالهبة مثلا، ما في مشكلة، لكن نهانا عن ذلك بالبيع، يعني عن أن يتملك الإنسان بالبيع، خصوص البيع هنا سبب خاص. على كل حال، فالمعاملة تطلق على هذه الأمور. هنا لما المولى ينهى عن المعاملة، طارة ينهى عن نفس العقد، تقول مثلا نهي عن المعاملات، ينهى عن نفس العقد، نفس الإيجاب والقبول. نفس الإيجاب والقبول يكون مبغوضا للمولى، نفس الإيجاب والقبول، كما في النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة، وقت النداء يعني الأذان الظهر، نداء المرمي الأذان للصلاة، فصار أذان للصلاة، زيد مثلا يبيع ويشتري، المبغوضية في نفس العقد، يعني نفس الاشتغال بالأسباب، هذا مبغوض للمولى، لأن هذا وقت ليس وقت اشتغال بالأسباب، وقت صلاة مثلا، فالعقد مبغوض. العقد بما هو عقد، يعني الإجابة والقبول نهى عن المولى. مرة يكون هكذا، ومرة يكون لا، المولى نهى عن المسبب لا عن السبب. كيف نهى عن المسبب المولى؟ كما لو الإنسان باع العبد للكافر، العبد المسلم للكافر، أو باعه المصحف، باع المصحف الشريف للكافر. هنا النهي عن المسبب، يعني عن تملك الكافر للعبد المسلم وتملكه للمصحف الشريف، هو النهي عن المسبب لا عن السبب بما هو سبب. لذا لو كان بالهبة أيضا إشكال وارد، بالصلح أيضا نفس الشيء. المشكلة أن المولى لا يريد أن يتملك الكافر المصحف الشريف باعتبار أنه لا يحترمه، يهينه كذا إلى آخره، ولا يتملك العبد المسلم ليصبح له سلطنة عليه، والكافر ليس له سلطنة على المسلم. هنا النهي عن المسبب لا عن نفس السبب الإجابة والقبول، نهي عن تملك الكافر للمصحف الشريف وتملكه للعبد المسلم، فيسمى النهي هنا ماذا؟ النهي عن المسبب. هنا نفس المسبب مبغوض، مولى لا يريد أن يتملك العبد المسلم ولا صاحب الشركة. وطارة يكون النهي عن التسبيب والتسبب بسبب خاص، يعني المولى لم ينهى عن مطلق العقد بما هو عقد ولا عن المسبب بما هو مسبب، لا عن السبب بما هو فعل ولا عن المسبب بما له نتيجة، إنما نهى ماذا؟ عن تملكه بسبب خاص، تسبب أو التسبيب بسبب خاص. كما لو نهى المولى عن بيع الكلب، هنا الكلب لو تملكه الإنسان بالهبة شخص وهبه كلب هذا ماشي الحال ما في شيء، إنما نهى الشارع عن أن يتملك الإنسان الكلب بنفس البيع بسبب خاص هو البيع، بسبب خاص هو البيع. فالنهي هنا عن تسبب بسبب خاص، تسبب الملكي بسبب خاص، لا عن مطلق المعاملة ولا عن مطلق المسبب، لم ينهى الشارع، إنما نهى عن سبب خاص باصطلاحنا أن يتملكه بسبب خاص. نعم يجوز، نعم نعم صحيح صحيح، يعني بناء على المشهور من عمل ابن صحيح نحن نعمل ذلك احتفظنا، لكن صحيح مقتضى الصناعة العلمية هكذا، لكن المشهور ده بصناعة العلمية هكذا، لكن المشهور ده وبناء عليه في هذه الصورة. إذا النهي على أقسام، مرة عن نفس المعاملة العقل والإجابة، مرة عن المسبب، مرة عن سبب خاص، كل نهي. طيب قبل أن نفصل في هذه الأمور ونقل بالتفصيل والآراء وكذا وإلى آخره، لابد أن ننبه على بعض الأمور. أولا نحن سابقا أشرنا وبينا، ليس فقط أشرنا، بينا أن الأصل في المعاملات الفساد إذا لم يكن عندنا إطلاقات وعمومات، بدليل ليش؟ لأنه كل شيء شككنا في صحة وفساده إذا ما عندنا إطلاق يشمله، أحل الله البيع كذا وإلى آخره وهم العقود. أصل عدم النقل والانتقال، يعني مثلا زيد باع زيد دارا له لعمر وشككنا في صحة البيع، نجيبها حكمية، شككنا مثلا هل يشترط شرط آخر مثلا أو لا، وما عندي إطلاقات أحل الله البيع وهم العقود، أو موجودة لكنها لا تشمل هذا المورد مجملي مثلا. الأصل عدم النقل والانتقال، ثمن يبقى مع المشتري والمثمن للبائع، هذا الأصل. وهكذا لو زيد أراد أن يزوج زيد هندا، قال لو زوجتك نفسي كذا وكذا، قال قبلت، ثم شكوا في صحة العقد، يشترط مثلا أن يكون كذا سن مثلا للعشرين أو ما أشبه ذلك، أو مثلا يشترط أن يكون ابن مثلا الجد أو الجد مثلا، صار شبهة، هل يشترط ابن الجد مثلا كمثال ولا هو لا يشترط، وما عندك إطلاقات، النكاح سنة كذا وما عندك إطلاقات. فالأصل ماذا؟ فساد. ما معنى الفساد؟ زين تبقى عند أهلها وعمر يبقى عند أمي الزوج، هذا الأصل، أصل عدم الكذا العقد. فالأصل في المعاملات الفساد، يعني عدم النقل والانتقال، ولكن ببركة الإطلاقات الموجودة عندنا، أحل الله البيع وتجارتنا عن تراب وأوفوا بالعقود وكذا، هذه الإطلاقات تصحح كثير من العقودات إذا شكنا في صحتها وفسادها. نتمسك بالإطلاقات حينئذ، نتمسك بها. نعم لو فرضنا أن مورد الإطلاق لا يشمله، كما لو كان مثلا عقل جديد لم يكن متعرضا في السابق، أو شككنا كون هذا مثلا إطلاق مجمل هنا ليس ظاهرا فيه أو ما أشبه ذلك، لو فرضنا الإطلاقات لا تشمله، الأصل فساد، الأصل فساد، هذا معلوم وهذا متفق عليه. ولكن ببركة الإطلاقات والعمومات ما نحتاج الأصل إلا قليلا، قليلا، غالبا نتمسك بالعمومات أو بالعقول كذا غالبا، إذا شككنا في صحة عقد وفساده مثلا. طبعا لشبه حكمية لا لشبه موضوعية، لشبه حكمية شكنا في اشتراط شيء زائد في العقد نقول أوفوا بالعقود وننفي هذا الشرط الزائد، وهكذا وهكذا. مثلا لو شرط نشرط العربية مثلا في البيع مش اللغة العربية تقول أوفوا بالعقود. مثلا يشترط أن يكون زيد مثلا راشدا عنده خبرة مثلا، ما أوفوا بالعقود لو يكون عنده خبرة مثلا، وهكذا وهكذا. فنتمسك بها. لا بعد ما كان الأشادي بعد، بعدين تعلمنا الأشادي. طيب، فبناء عليه مقتضى الأصل في المعاملات ما هو؟ الفساد. هذه قاعدة عامة. السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ببركة هذه الإطلاقات والعمومات نتمسك بها، وكثير من المعاملات صحيحة بالإطلاقات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نريد أن ننبه عليه، وهو البحث في أن النهي يقتضي الفساد أو لا، أو النهي المولوي. النهي المولوي يعني ما يكون مبغوض للمولى، فيه فساد مكروه، هذا المراد منه، مقابل النهي الإرشادي. النهي المولوي يعني ما كان حرمه، يعني من يرتكبه يكون عصى الله، يكون مأثوم، خرج عن العدالة، يعاقب يوم القيامة. الكلام في النهي المولوي. أما النهي الإرشادي أصل خارج عن محل الكلام، حتما يقتضي الفساد إلا على الفساد النهي الإرشادي بلا أشكال ولا ريب. مثلا بعض الأحاديث النبوية، لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك، إشارة إلى ماذا؟ إرشاد إلى أنه يشترط في البيع الملكية، أو يكون شخص وكيل عنه مثلا من أجل ملكية شرط، إذا باع مال غيره يكون باطل، فالإرشاد أنه يشترط في صحة البيع الملكية. وهكذا مثلا في العبادة، لا تصلي في ملك اللحم في العبادات، إرشاد إلى أن غير ما أكل لحم ما له من صحة الصلاة، ما له صحة الصلاة. مثلا في الحديث النووي نهى النبي عن بيع الغرر، بيع الغرر هذا إرشاد إلى أن البيع الغرري يجب الفساد، الغرر عن خطر في الثمن والمثمن، هذا إرشاد. فالنهي الإرشادي يوجب الفساد بلا أشكال. طبعا النهي الإرشادي ليس مولوي، يعني ما في حرمة. أمر الإنسان باع ما ليس عنده، لم يرتكب إثما حيث العقل، إنما البيع باطل. باع بيعا غراريا ولم يرتكب إثما ولم يخرج عن العدالة، كل ما هناك بيع باطل. فالنهي الإرشادي يعني إرشاد إلى شيء، إلى شرط، إلى جزئي، إلى مانع، هذا النهي الإرشادي. فالنهي الإرشادي خارج عن محل الكلام عند الأعلام شيخنا، خارج. وغالبا النهي في العبادات والمعاملات نهي إرشادي، غالبا هكذا. وإذا كانت المعاملة مركبة والعبادة مركبة قد يكون دائما نهي إرشادي. لأن نحن سابقا ميزنا كيف تعرف النهي نهي مولوي أو نهي إرشادي. كيف قلنا؟ إذا صب النهي على جزء من معاملة أو على شرط أو مانع كذا، هذا إرشاد بلا أشكال. إذا صب على نفس العبادة، على نفس المعاملة، كنا نهي مولوي. مثلا نهى عن صلاة الحائض، نهى عن صوم يوم العيد، نفس الصوم نفس كذا. مثلا نهى عن البيع يوم الجمعة، نفس البيع ما نهى عنه. ومرة لا، ينهى عن جزء، عن شرط، لا تبع ما ليس عندك مثلا، نهى عن بيع الغرر مثلا، نهى عن بيع المنابذ والملامسة. فإذا كان النهي عن جزء من معاملة أو شرط، جزء من عبادة أو شرط أو مانع، حتما إرشادي هذا. إذا النهي عن نفس الشيء أو لم تكن مركبة مثلا، كان بسيطة، هذا نهي مولوي. وغالبا النواهي في العبادات والمعاملات إرشادية، إرشاد إلى جزء، إلى شرط، إلى مانعية. غالبا لا تصلي في الحرير مثلا، وهذا إلى آخره، لا تصلي في الذهب. على كل حال، فمحل الكلام في النهي المولوي، أما النهي الإرشادي خارج محل النزاع. لو شككنا في مورد من الموارد أن هل النهي هنا مولوي أو إرشادي، الأصل مولوي، الأصل في النواهي المولوي مولانا. لو شككنا ما ندري هل هو في المقام مولوي إرشادي، لا، نقول حينئذ مولوي. خلاصة، إذا محل البحث في النهي المولوي. وبما أن غالبا النواهي نواهي إرشادية، تصبح الثمرة ماذا؟ قليل جدا، تصبح الثمرة قليلة. ومع هذا لابد أن نبحث عن أصل المسألة، حتى لو كانت قليلة لابد أن نبحث عنها، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. إذا عرفت ذلك فنقول شيخنا لا، هناك آراء في المسألة. وهي أولا المشهور بين الأعلام، المشهور شيخنا، أن النهي لا يقتضي الفساد. أنا قلت المراد النهي المولوي، نهي إرشادي خارج عن محل واضح، نهي الإرشادي واضح عند الكل أنه يقتضي الفساد بلا أشكال. إذا محل النزاع في النهي المولوي شيخنا، يعني في الحرمة والكراهة المفروضية. المشهور بين الأعلام أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد والسلام. صحيح قد تحرم المعاملة أو مكروهة حسب النهي، ولكنها ليست فاسدة. ليش؟ قالوا السر المشهور، قالوا لا ملازمة بين النهي عن الشرك وبين فساده، لا يوجد ملازمة، لأن المعاملة لا يشترط في إتيانها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولزمة العبادة. المعاملة لا يشترط فيها أن تكون لله، أرزق، باع، اشترى، نكح، تزوج، أجر، صالح، ما لم ينوي التقرب إلى الله بالبيع. البيع صحيح لا يشترط فيه قصد القربة، البيع ليس مثل الصلاة لابد أن يكون قصد القربة، ليس مثل الصوم، هو ليس مثل الحاج، معاملات لا يشترط فيها، يأتي بها بقصد القربة شيء عظيم إذا أمكنه طبعا، يعني يبيع لأجل أن يتقوى على عباده مثلا أو ما شبه ذلك، يصالح لأجل كذا مثلا، هذا شيء عظيم. لكن هي بحد ذاتها المعاملة لا يشترط فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه حتى لو كان مبغوضا من الشارع تؤثر أثرها، تؤثر أثرها. لا ملازمة بين، لا ملازمة، أحسنت، مشكور هكذا قال، لا ملازمة بين النهي عن الشرك وبين فساده. ممكن الشارع ينهى عنه وهو الصحيح، ينهى عنه والبيع الصحيح، ينهى عن الصلح والصلح الصحيح، ينهى عن النكاح والنكاح صحيح. غاية النهي حينئذ الإثم، يعني مأثوم من يرتكب، نعم يأثم، عصى الله بهذا المعنى الإسلام. فحينئذ المشهور قال، طبعا المشهور لا فرق عنده بين النهي عن السبب والمسبب والتسبب، قال النهي لا يقتضي الفساد. قالوا إلا في صورة واحدة، إلا في مورد واحد، قالوا النهي مولوي يقتضي الفساد. وين؟ قالوا إذا نهى عن الثمن أو المثمن، نهى عن الثمن أو المثمن، كما ورد في بعض الروايات، النهي أن ثمن العذراء سحت، ثمن العذراء سحت. هنا طبعا أصل هو هذا نهي رشادي في الواقع، سوف نوضحه. أصل هنا النهي نهي رشادي ليس مولوه، حتى في هذا المثال سوف يقول نهي رشادي. ففي الواقع ما عن نسبنا بناء على ذلك، يعني هذا الذي استثنوه وقالوا أن فاسد صحيح فاسد، لكن من باب أن النهي إرشادي وليس نهيا، وسوف نبينه إن شاء الله. لكن هم هكذا قالوا فقط في هذا المورد نهي الإرشاد يقتضي الفساد. طيب هذا رأي المشهور. مقابل المشهور عندنا آراء. الميز النعيم رحمه الله رأي صاحب الكفاية له رأي، مثل جماعة من العام لهم آراء، بعض الكراء عندنا لهم آراء. مثلا الميرزا النيني رحمه الله، الميرزا النيني فصل قال النهي عن السبب لا يقتضي الفساد، أما النهي عن المسبب يقتضي الفساد. النهي عن السبب قال لا يقتضي الفساد، أما النهي عن المسبب ماذا؟ يقتضي الفساد. مقابل رأي أبو حنيفة والشيباني قال النهي عن المسبب يقتضي الصحة، ماذا يقتضي؟ صعب. الميرزناني يقول النهي عن المسبب يقتضي الفساد، هم قالوا النهي عن المسبب يقتضي الصحة. وصدفة رأي صاحب الكفاية هكذا، لا يعني عن مسبب يقتضي الصحة، صاحب الكفاية رحمه الله. وأيضا عن تسبب بسبب خاص سوف يأتي أيضا. على كل حال فأراء عندنا. أما الميرزا النهي رحمه الله، ليش النهي عن السبب لا يقتضي الفساد والنهي عن المسبب يقتضي الفساد؟ ثم أيضا هناك رأي صاحب الكفاية رأي الجماعة أيضا. أما الميرزا النهي رحمه الله يقول أما بالنسبة للسبب أنه لا يقتضي الفساد النهي عنه، طبعا النهي المولوي كله النهي المولوي، أما أنه لا يقتضي الفساد ليش؟ يقول لأن السبب ليس عبادية، والسبب طالما أتى به الإنسان أتى به وبالنتيجة على ضمن الشرائع الشرعية، كل ما هنالك المولى نهى عن ذلك فقط، نهي تكليفي يكون البيع صحيح. ليش يكون فاسد؟ وهكذا مثلا في النكاح، لو فرضنا العبد تزوج بولد سيده، العبد تزوج، طيب هنا معلق على إجازة المولى يعني مولاه، وهو عسى الله خالفه باعتبار أنه عبد، هو مفروض أنه يأخذ يعني يكون أعماله لأجل المولى، مثلا يأمره بذلك وينهى إلى آخره مقضى المولى، فهو خالف بمعصية للمولى ولكن ما خالف العقد الشرائط. لذا في صحيحة حسن الزرارة الواردة في النكاح الفضولي في مملوك، حسن الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، في مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن أجاز فولو جعني، إذا أجاز المولى وإلا فرق بينهم مثلا. قلت يقول قلت إن الحكم ابن عيينة أو ابن عتيبة إبراهيم النخعي وأضرابهما. يقول إن أصل النكاح فاسد ولا تحله إجازة السيد المنى. قال عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيد، لم يعص الله بأي معنى، هو عصى الله لأنه خالف كنهي تكليفه، لكن لم يعص الله بمعنى أتى على ضمن الضوابط الشرعية يعني الشروط والأجزاء، هذه أتى بها عظم الضوابط الشرعية. قال إنه لم يعص الله بمعنى أنه كان إجاب وقبول ومهر موجود، ولو عصى الله مفروض يأخذ يعني كتكليفا عصى الله، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني هو مملوك للسيد، فإذا أجازه فهو له جائز. فالميرزا النهين رحمه الله يقول طالما النهي فقط عن السبب، والسبب لا يشرط فيه قصد القرب، السبب حتى لو كان مبغوضا يؤثر أثره السبب، كما لو ظاهر مثلا ظهر حرام لكن يؤثر أثره، يؤثر لكنه حرام، فطالما السبب ليس عباديا وليس عباديا فرض الإجابة والقبول حتى لو نهى عنه الشارع يترتب الأثر حينئذ. إذن لا ملازمة بين النهي وبين الفساد، هذا بالنسبة للسبب لا ملازمة، يقول مجلين رحمه الله. طيب هذا ماشي الحال. أما المسبب وماذا قال؟ النهي عن المسبب يقتضي الفساد. ليش؟ قل لأن المعاملة الصحيحة لها أركان. الأولا مثلا أمر البيع زيد، لما نقول هذا البيع صحيح يشترط أن يكون هذا المملوك الذي باعه ملك له. ثانيا أنا لا أكون ممنوع من التصرف في ماله كما لو كان محجورا عليه لسفه أو ما أشبه ذلك لحجر إلى آخره، وأن يكون بسبب خاص يعني مثلا بيع صلح إجارة بالنتيجة لابد يعني أثر، يعني معاملة لابد لها من آلة خاصة من سبب، يعني كل معاملة تحتاج إلى هذه الأمور الثلاث. في البيع يحتاج أن يكون ملك له وأن لا يكون ممنوع من التصرف وأن يكون إجابة قبول أو معاطات بالنتيجة، يعني لابد من شيء، لابد من شيء، كل معاملة لابد لها. فيقول إذا نهى المولى عن المسبب، ما معنى المسبب؟ يعني نهى عن تملكه لهذا الشيء. ليش تملك لهذا الشيء؟ يعني معناه أنه لا سلطنة عليه. لما ينهى عن المسبب معناه أن لا سلطنة لي على هذا الشيء. ليش مولى ينهى عن المسبب حينئذ؟ لو كان في سلطنة المولى ليش ينهى عنه؟ فمعناه أن لا سلطنة لي، يعني أنا ممنوع من التصرف فيه. مثلا باب المثال، هو يعطيك مثال أمثل يعطيك مثلا في الإجارة، بعض موارد الإجارة أنت منهي عن تؤجر نفسك لهذا مثلا القضاء. زيد عالم مجتهد زيد ويجب أن يقضي بين الناس مجانا، لا يجوز أخذ الإجرة على القضاء، لا الشارع نهى عن ذلك، فعليك أن تقضي مجانا لابد هكذا. والرشوة حرام، هي الشرك بالله أصلا الرشوة، وأيضا هكذا ورسول. الذي يوم من الأيام الفاضل الأصفهاني قال له الفاضل الهندي، وما يقبل يقال له الفاضل الهندي، قال له الفاضل الأصفهاني رحم الله له كتاب، يعمل كتاب، فشاهد الحال على القواعد كشف اللثام، نعم فنعم الكتاب. هو عالم كبير رجل، ويقال اجتهد كان صغيرا جدا ذكي كان، عنده لاحظ يعني الآراء كان جدا دقيقة، وقل من يلتفت إليها. شاهد الحال، فكان يقضي بين الناس، وكان يأخذ أجرة على كتابة القضاء والقضاء. يقول أنا كتابي لست أنا مأمور بكتابة القضاء، يعني أكتب لكم الحكم، فتحبون أخذ أجرة على كتابي. فكان يتهمونه يأخذ رشوة، يقول يا جماعة الخير أنا ما أصير أخذ القضاء، أنا أقضي مجانا، لكن لا يجب علي أن أكتب الحكم، تردون أكتب لكم الحكم صيغة كذا ادفعون لي. هو كان فقير، أنا كنت فقير كذا. نعم. فشاهد الحال، القضاء يجب أن يأتي مجانا، من الإفتاء مجانا، تعليم الحلال والحرام إلى مجانا. وهكذا بعض الأمور الشارع نهى عن أخذ الأجر عليها. فلما نهى معناه ماذا؟ معناه هذا العمل هو مملوك لله سبحانه وتعالى، ليس لك. لما نهاك عن أخذ الأجر عن القضاء، يعني هذا العمل أنت لا تملكه، صار ملك لله سبحانه وتعالى. كيف تأخذ أجر عليه أنت؟ أنت لست مسلط عليه حتى أخذ أجر عليه، صار للمولى هذا. لما نهاك عن أخذ أجر عليه، وبناء على ذلك إذا أشرت نفسك أنت ما عندك سلطنة على هذا التأجر، أنت ممنوع من التصرف، كيف تؤجر هذا وهو لله؟ لا سلطنة لك على هذه الإجارة، لا سلطة. إذا لا سلطة معناه ما يفسد المعاملة، تفسد. يشرط فيها أركان ثلاثة، منها أن لا يكون ممنوعا من التصرف فيها، هو ممنوع بالتصرف فيها. لذلك طبعا هو يذكر بعض الأمثلة، نذكر بعد ذلك إن شاء الله يذكر أيضا بعض الأمثلة. هو فيقول هذا هو السر عندي، أن النهي عن المسبب يقتضي الفساد. ليش؟ لأنه يوجب سلب السلطنة، يعني أنت ما عندك سلطنة على المعاملة. نعم، ما عندك سلطنة، ليس مملوكا لك هذا، أنت ممنوع منه. فإذا كنت ممنوع فمعناه فاسد، يشرط في المعاملة ثلاث شرائط، منها ماذا؟ أن تكون مسلط عليها ولست ممنوعا، والفرض أنك ممنوع. وضرب هذا المثال، وهناك مثال آخر نذكره بعد ذلك إن شاء الله، ثم نبين هل هذا الكلام صحيح أم لا، يأتي في محله. والحمد لله رب العالمين.